يثبت الخلق.
هذا توازن عظيم ويدل على أن الإسلام لم يحرم طلب العلم، وأن الإسلام يشجع على معرفة الأسباب. وبالمناسبة نتكلم في الاستنساخ، وقد تكلمنا فيه مرارا. الاستنساخ هو اتيان بسبب كوني. فالزوج والزوجة هم بيقوموا بعملية الاستنساخ، ما لكم بس بيقوموها بالفراش، ها، في جو متوسط بارد ولا حر ولا بارد، وبمكان اسمه الرحم. يعني الزوج والزوجة يقومون بعملية الاستنساخ، فهو يحاول، وبعض الأزواج إذا وصاه الطبيب يحاول ويتعمد أن يجامع في وقت معين، وهو وقت التبييض، لأن بعض البويضات لا تبقى طويلة، تموت تكون فيها ضعف. وبعض الحيوانات المنوية تكون كذلك ضعيفة تموت. فيحاول الطبيب أن يرسي، يحاول الزوج بوسيط الطبيب أن يجامع في ذلك الوقت. والمرأة عندما تبيض يصيبها شيء من ارتفاع درجة الحرارة وشيء من الخمول، فهو يحس أن اليوم المرأة، أو قال بعضهم حتى شيء من الصداع يصيبها. فإذا كان الزوج فطنا كان عند أحدهما ضعف، فيجامعها في تلك الليلة التي تبيض فيه المرأة. فإذا سوى عملية استنساخ، والأطباء الآن يفعلون عملية استنساخ لكن في غير الرحم، يجعلون بيئة أخرى تشابه الرحم، تشابه بيئة الرحم. فما لكم تستغربون؟ ما لكم؟ يعني ما أدري لماذا يستغرب الناس. الأمر بيد الله من قبل ومن بعد. نعم. أما مسألة الحكم الشرعي فمسألة أخرى. مسألة ثم نحن نحكم على الكفار، يكفوا عنا شرهم ويستنسخوا ما شاءوا، وإن شاء الله يستنسخوا قرود وينسبون بأنفسهم. يعني ليس لهم حكم عندنا. يعني الاستنساخ أعظم أم الظلم وتقتيل العباد وتهديم الديار وتشريد الشباب وانتهاك الأعراض؟ فليس لهم عندنا حكم، يفعلون ما شاءوا. نعم، هم تعلموا على يعني الأولاد الحرام، فهذا الاستنساخ أهون من أولاد الحرام. نعم.
قول الله عز وجل واختلاف أسنانكم وأيمانكم، قالوا إن كل إنسان له تركيبة جينية خاصة به.
يعني هناك أمور كثيرة جدا، وكان الفلاح يقوم بعملية استنساخ. أنا ما أدري لماذا الناس لم تنكر ذلك. كان يأتي ببرعم البرتقال يضعه على شجرة الليمون، ويضع برعم اليوسف على الكباب أو النانرج وما شبه ذلك. ورأينا في بعض البلدان الشجرة تنبت خمسة وأربعة، رأيناها قسم منها بصل ينبت برتقالا، وقسم ينبت ليمونا نفس الشجرة، وقسم ينبت يوسف، وقسم ينبت ترج. هذا معروف، أي عملية استنساخ أتى بهذا البرعم إلى هذا. فلو أتى بالنخيل استنسخ نخيل على برتقال ما تنجح العملية. فينا خلق لله وسنن كونية. نعم. طيب لحظة شوية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الغيث فيأكلون الكوكب. هذا هو خلاصة هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا.
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُونَ إِنَّ
الإيمان، الإيمان له أصل وزيادة وكمال وحلاوة. أعيد، الإيمان له أصل وله زيادة وله كمال وله يقين وله اطمئنان وله حلاوة. في أحد يستحضر معي غير هذا؟ لا أجد الآن فيما أستحضره من الكتاب والسنة غير ذلك. طعم، طعم، لكن جاءت لفظ طعم في رواية حلاوة. ذاق طعم الإيمان رواية، وذاق حلاوة الإيمان. نعم طبعا الزيادة تقتضي النقص. أصل الإيمان، طيب أعيد، لا لا، للإيمان أصل، الإيمان الشرعي نتكلم، أما اللغوي وغيره شيء آخر. للإيمان أصل وله زيادة وكمال ويقين واطمئنان وحلاوة وطعم. في شيء آخر؟ هذا. طيب، أما الأصل فهو الشرط الذي لا يقبل سواه، التصديق والنطق، التصديق والنطق. ودليل ذلك من يستحضر في القرآن الأصل، في القرآن ذكر ذلك الأصل في من ادعوا ذلك، فنبههم الله عز وجل إلى أن ادعائهم هذا، إلى أن عفوا ادعاءهم هذا غير صحيح. قالت الأعراب آمنا، يقصدون الكمال، يقصدون الزيادة، تم إيماننا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، والإسلام يتم بشهادة لا إله إلا الله. إذا شهد الرجل الشهادتين دخل في الإسلام، ولا يجوز له ادعاء كمال الإيمان. هذا هو أصل الإيمان، ولا شك أن محله الأصل، محله القلب، بعد شهد على ذلك الكتاب والسنة ثم يزيد ويزيد. طيب، وأما الدليل على زيادته فكثير في القرآن الكريم والسنة. من يذكرني آيات في الكتاب والسنة؟ يعني من أضعف المذاهب، بل من أبطل المذاهب معارضة للكتاب والسنة، من ادعى أن الإسلام حجر لا يزيد ولا ينقص. والله إن الإنسان لا يشعر بذلك في نفسه، الإنسان يشعر في حالات يجد في نفسه زيادة طيبة تدفعه إلى كل خير وتنهاه عن كل شر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. اجتماع الأعداء على الإسلام زاد الصحابة إيمانا، واجتماع الناس على المسلمين في هذا الزمان زادهم ضعفا ووهنا. ما يدل ضعف الإيمان في أصله وفرعه، هذا زيادة. كذلك قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي أقر الله عز وجل بأصل الإيمان وفي زيادة أخرى. الأمر الكمال، في كمال من يستحضر دليل؟ إنما المؤمنون، يعني المؤمنون الكاملون الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا إلى آخر الآية. ويقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون صحيحو الإيمان كامل الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك ورد أولئك في آية أخرى أولئك هم المؤمنون حقا، هذا اسم كمال الإيمان. وورد في الحديث الصحيح من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله، وفي رواية زادها مسلم والحاكم، هذه الرواية في أبي داود، وفي رواية زادت الترمذي والحاكم وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان، لكن ما يفعل هذا إلا رجل قد أدى بالصالحات وانتهى عن الفواحش والمحرمات يفعل هذا. أعطى لله لا يعطي الدرهم رياء ولكن يعطي الله، منع لله كيف يمنع؟ رأى رجلا خبيثا، رأى عنده زوجة إذا أعطاها فسدت، أولاده إذا أعطاهم فجروا وآذوا المسلمين بسياراتهم ودخانهم وفجورهم، فمنع ذلك لوجه الله. رأى شباب تعلموا على مد اليد، منع ذلك لله ليشجعهم على الكسب والعمل، فإن ديننا كما قلنا دين العمل لا دين الكسل. وأحب لله يجب عليه أن يحب المؤمنين بعامة، ويزداد حبه للمخلصين للصادقين للعلماء العاملين، وقس على ذلك. وأبغض لله يبغض الرجل لفسق، لا يبغضه لخبلية ولبلدية ولعنصرية وللون ولشكل وللغة ولجنسية وما شابه ذلك، بل يبغضه لمعاصيه ويحبه لطاعته. فإذا فعل الرجل هذه الأربع ثم أنكح لله، أتى ببنته وأنكحها لله، ما يريد من ذلك إلا سترا، فقد استكمل الإيمان، ولا يفعل ذلك إلا الخليل في هذا الزمان. هذا كمال حلاوة الإيمان هو هذا الحديث. ثلاث من كن فيه وجد، وفي رواية بهن في مسلم، كان ينبغي عليه أن يضع بين قوسين، ينبغي على المؤلف أن يضع بهن بين قوسين دلالة عن ثابتة، وهي توضح المعنى أكثر. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة وعليه طلاوة، ومن ذاق عرف، والله من ذاق حلاوة الإيمان عرفها ولم يقدم عليها شيء. لكن كيف تتحصل هذه الحلاوة؟ أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور ثلاثة، إذا فعلتها مخلصا لله وكانت فيك أحسست في ضميري وفي قلبك واختلج ذلك في عروقك، يعني بدون كثر الكلام بتصبح مثل العسل مثل الحلاوة تحس فيها. ولذلك من لن يخطئ من قال من ذاق عرف، لكن الأعراب ماذا؟ فلذلك ما عرفوا، فنبههم الله عز وجل إلى ذلك. والذي يعيش في الذنوب والمعاصي ويعاشر الفاجرين والكافرين وما شبه ذلك، من أين له أن يذوق طعم الإيمان؟ بل إنه يسخر من أهل الإيمان، ما يعرف شيء، ومساكين ذول يأكلون العسل ويظن أنه حنظل، يظن العسل حنظلا، ما عرف مسكين، مثل إذا أكل غريب عليك هي طيبة عند أصحابها ما تعرفها. ذاق بهن حلاوة الإيمان، أول واحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الله أكبر. أول مسألة يجب أن يكون هذا في قلبك، وأن تقدر أن تشعر في قلبك، يا سبحان الله أنا أتعجب من الناس ماذا لا يحبون ربهم، ويعرضون عنه.
ولو عصى
قد يجتمع الحب مع العصيان، يجتمع، يعني يحب الله بالعقيدة ولكن مع ذلك يعصي. وفيها دلالة أنه أحيانا يختلف العمل عن العقيدة، أعني أنه قد الإنسان يخالف نفسه بهواه، فهو يحب الله أو يحب رجله مع ذلك يقع في الدم. والدليل، من يستحضر دليل على ذلك؟ لا، إن الحب ذكروني أحسن، لا الذي شرب الخمر، لا شرب الخمر فإن فجاء فلعنه خالد بن الوليد، وفي رواية عمر بن الخطاب قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، ألا تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ إذن يمكن أن يحب الله ورسوله ويقع منه ذنب. إذن إذا اختلف العمل عن العقيدة أحيانا يختلف العمل على العقيدة لكن لا يكفر. أما إذا حصل في القلب عدم الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يكفر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكلما اكتمل الحب كلما زاد واكتمل، اقترب العبد من ربه فاقترب الرب من عبده فحماه ووقاه. أن يكون الله ورسوله كذلك، أن يستشعر كيف الإنسان الآن لو إنسان لقيت و وأعطاك زوجة، قلت له أنا فقير لا أستطيع، قال ومعها شقة، وقلت له أنا لا أستطيع كيف في هذه البلد التي لا يستطيع إنسان أن يمشي بسيارة، قال ومعها سيارة، قال طيب سيارة تحتاج إلى وقود وتحتاج، قال زوجي وبيت وسيارة وراكب بس اشكرني. فلما أخذهم قال له لا أعرفك ولا تعرفني. هل يفعل الإنسان هذا عاقل؟ أنا لا أتصور أن يفعل هذا الإنسان مع البشر. فكيف بالذي وهبنا ما هو أعظم من الزوجة والولد والمال والبيت؟ لو وضعت عين أحدنا في كفة ووضعت أعماله جميعا في كفة، عبادة كلها في كفة لرجحت العين. فقس على ذلك هناك عين أخرى وأذن ولسان وكبد و إلى غير ذلك. فكيف لا نحب الله الذي وهبنا ما وهبنا دون مقابل منا إلا الشكر والعبادة والطاعة؟ هذا معنى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كذلك أن لا يقدم أمرا على أمر الله عز وجل ولا رسوله، فإن قدمه اعتقادا كفر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم أمر على أمر الله ولا تقدم أمر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا العبد عمل كالذي يفعل الذنوب وكالذي يترك بعض الواجبات عملا، مع استقرار ذلك في القلب لا يكفر وإنما يعصي يذنب يفسق. وأما من قدم ذلك كما يصرح بعض الناس بألفاظ كفرية فهذا كفر ولا كرامة. وإن دل لفظه على أنه قد انخلع من الإسلام يكفر بمجرد اللفظ. أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من المال من الولد من العقارات من كل شيء. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يريد الرسول، يريد الإسلام بهذا أن نبني علاقاتنا بناء سليما، لا نبنيها بناء مؤقتا، بناء على مصلحة مؤقتة تجول الرابطة بزوال هذا الأمر تماما كالذي يعمل بشركه. فالرابط بينه وبين الشركة الذي يعمل عند بيت يصبح بيت أو يقاول، الرابط بينه وبين رب العمل أو رب البيت هو رابط مادي، سرعان ما ينتهي البيت فلا يعرف أحدهما الآخر، وينتهي من الشركة فلا يعرف أحدهما الآخر. يريد الإسلام أن تكون العلاقة بين المسلمين علاقة حميمة قوية، بناؤها الحب. الله أعلم، الله أعلم، الله أكبر، لا أعظم ولا أقوى من رابطة الحب، لأن رابطة الحب بين المؤمنين تدفع إلى الفداء. ألا ترى لو أنك تحب أبنائك، تحب صاحبك، تفديه بنفسك، بروحك، بمالك، بأهلك، بوقتك؟ هذه الرابطة التي يريدها الإسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لمال، لا يحبه لجاه، لا يحبه لمنزلة، لا يحبه لمصلحة. مثال بسيط، مثال بسيط، لو أن إنسان في شركة يعمل انتهى العقد فهو يخرج من الشركة، لكن ألا ترون أنه يبقى له علاقة مع بعض الموظفين ويكون هناك شيء من الاتصال والزيارات؟ لماذا؟ ولا يزور الآخرين، وربما كان اختلاطه بالآخرين أقوى من اختلاطه ببعض الناس. لماذا؟ لأن علاقته مع الآخرين كانت علاقة مادية، علاقة نظامية، وعلاقته مع أولئك صارت علاقة مودة ومحبة، فبقيت حتى بعد انفكاكه من العمل، وتلك زالت بزوال سببها. فعلى هذا ينبغي المسلم أن يتنبه أن العلاقة بين المؤمنين أعظم وأقوى، كما أوثق العلاقة بين المؤمنين هي المحبة في الله. وأن يكره، أوكي، هذا يذوق حلاوة الإيمان. أول صفة أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، هذه واحدة، حصل ثلث الحلاوة في الإيمان. وإذا كان لا يحب الناس إلا للإيمان، أحس بحلاوة أخرى ثانية أو الثلث الثاني. وأن يكره أن يعود في الكفر، إذا سمع بالكفر، إذا سمع بالشرك، إذا سمع بأولئك الذين يتخذون عبادة آلهة دون الله، الذين يتخذون دينا قانونا غير الله، غير قانون الله وغير الله وغير ألوهية الله عز وجل، يكره ذلك كراهة أشد من كراهيته لو قذف في النار. والنار أشد الأمور التي يعذب بها الإنسان، النار أشد شيء، لذلك حرم الله أن يعذب أحد غيره بالنار، قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار فقط. طيب، هل تكره أن تقذف في النار؟ فصيح، تهرب، تلجأ، تحذر، تحذر أن تسقط بالنار. طيب، إذا أصبحت تكره الكفر والكافرين والشرك والمشركين، تكره هذا كما تكره أن تقذف في النار، فعند ذلك ستذوق حلاوة الإيمان. وعند ذلك تجي بالشيخ تقول له: الآن أحسست في روحي، وكما يحس الإنسان بلسانه بالحلاوة المادية كحلاوة العسل والسكر، فعند ذلك لسان القلب، لسان النفس، ستحس وقتئذ أنه صار عنده حلاوة عظيمة في قلبه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الحلاوة الطيبة، وتتمت الموضوع في الاطمئنان واليقين إلى الحصة التالية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول له: اعتذر له. عذر الرجل وأعذر، رفع عنه العذاب ورفع عنه، قبل عذره. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرفع الملامة عن العباد، لا يحب أن يعاقبهم. لأجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، وفيه
يعني دلالة على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أن آية الميثاق وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أي أنها ليس لم يكن هناك خلق في الذر وإقامة الحجة عليهم وقتئذ وإنما إقامة الحجة عليهم عندما ولدوا من ظهور بني آدم وهذا مذهب شيخ الإسلام وهو الذي نراه صواب ولذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل فيها حجة التوحيد فيها حجة العبادة فيها الأوامر النواهي إلى غير ذلك ونحن نلحظ ونلاحظ أن الكتاب أكد كثيرا على إقامة الحجة في مسألة توحيد الربوبية والألوهية تفضل أقول هل هناك فرق بين الحب والود نعم الود درجة من درجات الحب لا أعلى أعلى نعم يعني إذا صح التعبير هما كما يقول علماء في مثل هذا المقام بينهما عموم وخصوص ما معنى عموم وخصوص يعني دائرتان متداخلتان غير متطابقتين تصور معك تصور دائرتين متداخلتين نصف هذه في نصف هذه ونصف الأولى خارج لا يلتقي مع نصف الثانية ونصف الثانية لا يلتقي مع النصف الأول هذا معنى العلماء فيهما عموما وخصوص فيهما تداخل فيهما يقولون اشتراك لفظي وبالتعبير الحساب فيهم قاسم مشترك فيهم قاسم مشترك فالود فيه حب والحب فيه ود وليس كل حب فيه ود وليس كل ود فيه حب وهكذا أنت تحب أكل التفاح لكن تود التفاح وهكذا نعم يعني إذا صح التعبير الود أشمل من ناحية وأعمق من جهة أخرى فلا يقال إنسان والله يود الدجاج ويود التفاح إلى درجة المودة لكن يقال بين الرجل وبين الرجل مودة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نعم وقد يكون هناك مودة مودة ولكن قد لا يكون هناك الله أعلم ذاك الحب اللي هو عدة أنواع يعني في حب فطري حب إيماني في حب جنسي وما شابه ذلك نعم فقط يمكن أن يشترك العبد مع الرب في بعض الأفعال في اللفظ ولكن تختلف من حيث الكن فالإنسان يعلم والله يعلم وشتان بين العلمين الإنسان يغار والله يغار وشتان بين الغيرتين شتان لكن يلتقيان في الاسم والله بصير والعبد بصير وبعض وشتان بين البصرين وأخشى من هالكلمة البصرين يعني لا ينبغي أن يجمع بصر الله مع بصر الناس كما تعرفون في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه نعم أو لا بئس الخطيب أنت ومن يعصيهما تجمع بين معصية الرسول وبين معصية الله لكن المقصود أنه تقع الغيرة من الله وتقع الغيرة من العبد وتقع البصر يقع من الله ويقع من العبد وعند الله علم والله عليم والإنسان يعلم وشتان بين العلمين، وأستغفر الله من جمع علم الله مع علم عبيده، ولكن ذلك للتوضيح. تفضل. في حاجة ممكن. طيب، والحديث التالي عن أبي هريرة نأتي إليه إن شاء الله. صلى لنا وصلى بنا واحد، وهذا اسم تبادل حروف الجر في السماء على السماء. تتبادل حروف الجر تبادلا شديدا لمعاني مخصودة. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، يعني في منطقة الحديبية المعروفة بين المدينة ومكة، ولا أدري هي بعد غزوة يعني أو بعد صلح الحديبية كان هذا الأمر أو وقت ذلك، أو أن مرة كانوا في ذلك الموقع على إثر سماء. سماء هنا بمعنى مطر، وفيه تسمية الشيء بمكانه، وهذا وارد في اللغة العربية. فالسماء ينزل المطر، ينزل من السماء، فسمي المطر سماء باسم مكانه، فيقال نعم المصري باسم مكانه نسبة للمكان، وهو نعم. وكذلك بالنسبة إلى البلدان صلاة على إثر. إثر هو معنى إثر هنا بعد، وأثر في فرق بين أثر وإثر. نعم، الإثر بعد والأثر الشيء الذي يترى، الذي ينتج عن عمل ما أو عن قول ما. أثر ذلك كان كذا وكذا. إثر بعد، جاء الصيف نقول إثر الربيع يعني بعده، والصيف أثر الربيع، أو عفوا الخريف أثر الربيع، أو الربيع أثر الشتاء، وهكذا. صلى لنا يعني من ثمراته. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، أي نزل مطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ إذن الحديث القدسي قول من الله. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يروي لنا ماذا يقول الله، فهل يليق بنا أن نقول الآن أن هذا المعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول قال ربكم؟ نقول لا، ما قال، أنت اللي قلت والمعنى من الله، هذا لا يليق أبدا. قال رب، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي. هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا اللفظ من عنده؟ لا يمكن أن يقول هذا اللفظ من عنده. أصبح من عبادي، وفيه دلالة على أن عبادي لا تختص بالمؤمنين كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين وبعض العلماء. لا، وقد مر معنا دليل في الدرس الماضي، هل تذكرون ما هو؟ يا عبادي، فيه مخاطبة للإنس والجن والكافر والمؤمن والفاسق والتقي والفاجر. يا عبادي، أصبح من عبادي أي من عبيدي، مؤمن وكافر بلفظ، لكن هل هذا اللفظ يتضمن اعتقاد أم لا يتضمن؟ لا شك أنه يتضمن اعتقاد. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به. لماذا؟ إقرار بالربوبية، من أن الله عز وجل هو المتصرف بهذا الكون من مطر ورحمة وعذاب وما شبه ذلك، فذلك مؤمن به لأنه أقر. وفيه دلالة على أن بعض الألفاظ يستشهد بها على إيمان الإنسان، وبعض الألفاظ يستشهد بها على كفر الإنسان. وكافر بالكواكب، أي منكر لتصرفها في الخلق. وأما من قال بنوء كذا ونوء كذا، ما معنى النوء؟ حركة النجوم. وقت كذا يعني وقت حركة النجوم، تحركت نجمة إلى كذا وقت كذا يقال عنه نوء، يعني وقت تحرك نجم كذا كذا، اختفى النجم الفلاني وظهر النجم الفلاني، هذا يسمى في لغة الفلك نوء. يعني بحركة الكوكب الفلاني وحركة الكوكب الثاني تم إنزال المطر. فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، فيه دلالة على إطلاق لفظ الإيمان بغير الله عز وجل. مؤمن بالكواكب، خلاصته أن نحن نرى حتى في زماننا اليوم أن اللادينيين يعتقدون أن الأمطار والهواء والثلوج والبرد إنما ينزل بسبب كوني محض، لا يؤمنون أن ثمة متصرف أو رب يحرك هذا الكون، فيقولون انخفاض. فيقال لهم ومن أحدث هذا الانخفاض؟ انخفاض جوي نتيجة ضغط الكتلة الشمالية على الجنوبية على الغرب. نقول نعم، ومن ضغط ومن فعل؟ على مبدأ ومن أجرب البعير الأول. تقول لي عدوى، طيب عدوى وعدوى، ثم أول من هذا الجرثوم الفيروس، من أحدثه أول أمر؟ من ضغط الهواء؟ من أبرد الكتلة الشمالية الجنوبية وجعل هناك الحر؟ لكن هذا لا ينفي وجود الأسباب. فنحن نؤمن، والله أخبرنا أن المطر ينزل من السماء. فيقول الإنسان نزل السماء، نزل المطر بالغيب، ويقول لا بأس، صار في برودة وصار في كثافة وصار في كذا وكذا، لكن من الفاعل الحقيقي لهذا الأمر؟ وهذا هو التوازن العقدي العظيم في الإسلام، يؤمن بالأسباب ولكن من الذي خلق هذه الأسباب؟ ومن أجمل ما سيق في القرآن الكريم لهذا قوله تعالى إيه؟ لا
قال إذا علم الرجل على مال المرأة،
هذا جيد، هذا جيد أسباب. لكن في آية بتخص الماء في سورة النور، ألم تر أن الله يزجي سحابا، شو معنى يزجي؟ يسوق يحرك. انظروا إلى معنى هذه الآية العظيمة، يزجي سحابا يعني بحركه، والسحاب ليس الغيم، السحاب هو الخفيف من الغيم، الخفيف. أول لما تطلع بالطائرة تشوف هذا الغيم الأبيض، هذا هو السحاب. ألم ترى أن الله يجزي سحابا، يسوق سحابا، ترى عندما ترى أنت كيف يسوق ينساق ويتحرك، يجزي سحابا ثم يؤلف بينه. ما معنى هنا يؤلف بينه؟ يدمج بعضه في بعض. وجاءت كلمة التأليف من أنسب ما يكون، لأنه يقال زوجان متآلفان يعني مع بعضهما، وصاحبان متآلفان بحيث لا تكاد تفرق بينهما. فالآن انسجام، لأنه ما يمكن أن نقول ثم يؤلف بين التراب وبين السحاب، ما يمكن. ثم يؤلف بين هذا السحاب. هذا التأليف ماذا يحصل؟ يحصل كثافة ثم يجعله ركاما. ما معنى الركام؟ السعب السوداء التي الآن بدأ يثقل فيها الماء، بخار الماء. هذا لا يمنع الإسلام من ذلك، ولا يمنع أن نقول أن هذا البخار من البحر أو من الكتلة الجنوبية الشرقية، القطب الشمالي الجنوبي، لا يمنع الإسلام من ذلك، بل إن الله ينص على ذلك. يسوخ سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الودق إيش؟ البرد، المطر، الثلج، كل هذه الأمور تخرج منه، والبرق كله يخرج منه إلى غير ذلك. هذه الآية تثبت السبب، وهذا الحديث وما شابه، والآيات كلها تثبت الخلق. هذا توازن عظيم، ويدل على أن الإسلام لم يحرم طلب العلم، وأن الإسلام يشجع على معرفة الأسباب. وبالمناسبة نتكلم في الاستنساخ، وقد تكلمنا فيه مرارا. الاستنساخ هو اتيان بسبب كوني. فالزوج والزوجة هم بيقوموا بعملية الاستنساخ، ما لكم؟ بس بيقوموها بالفراش، في جو متوسط بارد ولا حر ولا بارد، وبمكان اسمه الرحم. يعني الزوج والزوجة يقومون بعملية الاستنساخ، فبيحاول يحاول، وبعض الأزواج إذا وصاه الطبيب يحاول ويتعمد أن يجامع في وقت معين، وهو وقت التبييض، لأن بعض البويضات لا تبقى طويلة، تموت يكون فيها ضعف، وبعض الحيوانات المنوية تكون كذلك ضعيفة تموت. فيحاول الطبيب أن يوصي، يحاول الزوج بوصية الطبيب أن يجامع في ذلك الوقت. والمرأة عندما تبيض يصيبها شيء من ارتفاع درجة الحرارة وشيء من الخمول، فهو يحس أن اليوم المرأة، أو قال بعضهم حتى شيء من الصداع يصيبها. فإذا كان الزوج فطنا وكان عند أحدهما ضعف، فيجامعها في تلك الليلة التي تبيض فيه المرأة. فإذا سوى عملية استنساخ، والأطباء الآن يفعلون عملية استنساخ لكن في غير الرحم، يجعلون ببيئة أخرى تشابه الرحم، تشابه بيئة الرحم. فما لكم تستغربون؟ ما لكم؟ يعني ما أدري لماذا يستغرب الناس. الأمر بيد الله من قبل ومن بعد. نعم. أما مسألة الحكم الشرعي فمسألة أخرى، مسألة ثم نحن نحكم على الكفار، يكفوا عنا شرهم ويستنسخوا ما شاءوا، وإن شاء الله يستنسخوا قرود وينسبون لأنفسهم. يعني ليس لهم حكم عندنا. يعني الاستنساخ أعظم أم الظلم وتقتيل العباد وتهديم الديار وتشريد الشباب وانتهاك الأعراض؟ فليس لهم عندنا حكم، يفعلون ما شاءوا. نعم، هم تعلموا على يعني أولاد الحرام، فهذا الاستنساخ أهون من أولاد الحرام. نعم.
شكما اكتشفوها من قول الله عز وجل واختلاف أسانكم وأنوانكم، قالوا إن كل إنسان له تركيب الوزن خاصة به، من اكتشفوا هذا؟
يعني هناك أمور كثيرة جدا، وكان الفلاح يقوم بعملية استنساخ. أنا ما أدري لماذا الناس لم تنكر ذلك. كان يأتي ببرعم البرتقال، يضعه على شجرة الليمون، ويضع برعم اليوسف على الكباد أو إنا نرجو ما شبه ذلك. ورأينا في بعض البلدان الشجرة تنبت 5 و4، رأيناها قسم منها غصن ينبت برتقالا، وقسم ينبت ليمونا نفس الشجرة، وقسم ينبت يوسف، وقسم ينبت الترج. هذا معروف، هي عملية استنساخ، أتى بهذا البرعم إلى هذا. فلو أتى بالنخيل استنسخ نخيل على برتقال ما تنجح العملية، في هناك خلق لله وسنن كونية. نعم. طيب لحظة شوية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم